بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يبقى واعيا لمقام ربه ولحركة حياته فيما قدره ربه لحياته وفيما يتحرك به في ليله وفي نهاره وفي كل ما يأخذ به من كل قضايا الحياة، ثم في حساب المسؤولية الذي يمتد به في كل لحظة من لحظات حياته فيما يفعل وفيما يترك، ثم في موقفه غدا بين يدي ربه. أن لا يكون تصورنا لربنا تصورا ساذجا بعيدا عن حركة الحياة فينا، بل أن تتصور ربك وأنت تنام وأنت تستيقظ وأنت تملك الحركة في الحياة لتفعل شيئا أو تترك شيئا، ثم لتمتد بك الحياة لتصل إلى نهاية عمرك ثم لتموت وتبعث لتقدم حسابك لكل حياتك. هذه الفكرة المتسلسلة التي تسلسل لك حياتك في مسيرتك مع ربك هي التي يريد الله لك أن تستحضرها، لأن الإنسان عندما يستحضر ربه في كل حركة حياته فإنه يعرف مقام ربه، وإذا عرف مقام ربه خشع لربه وخضع له وأطاعه وتحرك في خط رضاه. وهو الذي يتوفاكم بالليل، فالمنام في الليل هو نوع من أنواع الوفاة، لأن الإنسان يغيب عما حوله وعمن حوله، فأنت في الليل ميت يتنفس، ميت مع وقف التنفيذ. ولذلك عبر الله عن المنام بالوفاة، وقد أكد ذلك أو استوحى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أراد لنا أن نتصور الموت لنستحضر معنى الموت. الإنسان لما يموت ما بيحس بالموت، كيف نتصور الموت؟ إنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. يعني إذا أردت أن تتصور الموت كيف هو فتصور النوم كيف هو، وإذا أردت أن تتصور البعث كيف هو فتصور اليقظة كيف هي. ولهذا رأى أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه فيما روي عنه من دعاء يوم الأربعاء عندما يستيقظ من نومه كيف يقول: لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. يعني صور مسألة اليقظة من النوم مثل الإنسان الذي يبعث من الموت. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم من الأعمال، فهو يطلع على كل أعمالكم التي تعملونها في النهار، وإنما ركز على العمل في النهار، لأن النهار هو المساحة الزمنية للعمل، باعتبار أن الليل الله جعله سكنا. قد يعمل الإنسان بالليل، ولكن طبيعة النهار هي طبيعة عمل، كما هي طبيعة الليل طبيعة سكن. وإن كان قد ينام الإنسان بالنهار وقد يعمل الإنسان في الليل، لكن الله أراد يبين المسألة في الخط العام لطبيعة الليل وطبيعة النهار. ثم يبعثكم فيه، في النهار أيضا عبر بالبعث، ليقضى أجل مسمى، حتى تصل إلى العمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لك. ثم إذا وصلت إلى أجلك إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقفوهم إنهم مسؤولون. فالله يعرفك بكل ما فعلته، وعليك أن تقدم حسابك لربك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. هذه الفكرة الله يركزها في هالآية حتى تستحضر موقعك من ربك، تستحضر معنى ليلك في معنى ربك، ومعنى نهارك في معنى ربك، ومعنى عمرك في معنى ربك، ومعنى بعثك في معنى ربك، حتى يكون الله في وعيك منفتحا على مسؤوليتك. وهو القاهر فوق عباده. هنا عليك أن تتصور ربك في موقع هيمنته وفي موقع سيطرته، فهو الذي تطبق إرادته على الكون كله، وليس لغيره أي نوع من هذا الإطباق المطلق. وهو القاهر من موقع الفوقية، وهو القاهر فوق عباده. هذه الصورة التي إذا دخلت في نفوسنا أيها الأحبة، فإنها تجعل نفوسنا ممتلئة بالقوة المطلقة لله سبحانه وتعالى، فلا قوة فوق قوته، لأنه وهو القاهر فوق عباده. ومن عباده؟ عباده كل الناس، الكبير والصغير، القوي والضعيف، الغني والفقير، الملك والمملوك. فإذا ليس هناك من عباده إلا وهو مقهور له. فأنت تتصور الله في موقع القاهر، وتتصور كل العباد في موقع المقهور. ومن الطبيعي أنك إذا وازنت بين القاهر المطلق وبين المقهور المطلق، فإنك لابد أن تكون خاشعاً للقاهر وغير خاضع للمقهور. هذه الطبيعة الإنسانية، يعني كل واحد من عندنا هلأ إذا وقفت الآن بين ضعيف وقوي، مع مين تشعر بأنك أنت تكون مع القوي حتى تحمي نفسك؟ أما الضعيف فلا يمثل لك شيئاً. فنحن نخضع لهذا القوي وذاك القوي على أساس الاستغراق في قوته، لكن إذا رأينا أن القوة مقهورة بقوة الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى في نفوسنا أي إحساس بالهيبة وبالهيمن لهؤلاء الأقوياء. أذي الله بين لنا في كل آيات القرآن في النماذج الذي تحدث عنها مدى قوة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. كل الملوك، كل الرؤساء، كل الأقوياء، كل الذين يملكون السلطة ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابة بأن يعطوها الحياة ويعطيها عناصر الحياة، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا بما يلقيه من الميكروبات أو أي شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذه التربية القرآنية التي تريد أن تملأ عقلك وقلبك وإحساسك وشعورك بالله، بحيث لا تتصور أحدا مع الله. الله سبحانه وتعالى ما في حدا معه، إنما الكل عباده. ونحن نقول أن محمدا صلى الله عليه وآله هو سيد ولد آدم، ولكن قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السيد المسيح عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب، وهكذا. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يعني الله يجعل لكل إنسان حفظة يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بيظلوا هالملائكة الحافظين سواء ليحفظوا أعمالك أو ليحفظوا حياتك، ما بنشوفهم إحنا لأنهم غيب من غيب الله سبحانه وتعالى، عالم غير عالمنا، ليسوا من عالم البشر، ولكن الله يخبرنا بوجودهم. أنت الآن تبقى يحفظونك حتى إذا انتهت مدة عمرك تركوك لملك الموت. ولذا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والإمام عليه سلام الله عليه استوحى المسألة بطريقة أخرى، قل كفى بالأجل حارسا، يعني أنت ما دام أجلك ما إجا فإن أجلك لو الدنيا كلها أرادت أن تنهي حياتك ولكن بقيت لك بقية من العمر في تقدير الله، لا، أجل هو يحرسك، ما حدا بيقدر. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا. هؤلاء الذين وكلهم الله بقبض، يبدو أنه يعني مش بس واحد اللي بيموت، يعني ملك الموت يمكن يجوز إلى رئيس الإدارة، رئيس الدائرة بيجوز، يعني حسب تعابيرنا هذا، وعنده موظفين في هالمجال هذا بحسب هالآية. قل يتوفاكم ملك الموت، بعضهم يقول أنه الملك الموت مش واحد، يعني نوع الملك، الملك الذي كلفه الله بالموت، وربما يكون عنده جماعة، يعني عنده ملائكة هو يوزعهم، ويمكن يكون، الله أعلم، هذا غيب من غيب الله. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ما في، ما بفرطوا أبدا كلية هذا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الناس كلها بترجع لله سبحانه وتعالى، والله هو المولى والله هو الحق. ألا له الحكم، في يوم القيامة ينادي منادي لمن الملك اليوم، ويأتي النداء لله الواحد القهار، ما في حدا غير الله سبحانه. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، يعني هو سريع الحساب، أسرع الحاسبين، يحسب الأعمال. هذا اليوم الناس صارت بالكمبيوتر وكذا، الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق العقل، اللي اخترع الكمبيوتر وخلق الكمبيوتر. الإمام علي سلام الله عليه، في واحد يتصور مثل ما احنا نتصور الله، مثلنا بس احسن شوية، اكبر شوية، هذا قال كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم، خلق مليارات منذ ان يخلق الله الناس الى ان يرث الارض ومن عليها، كم هناك، كيف الله بيحاسب الناس؟ قال كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم. والإمام علي جوابه تحت باطه، لأنه هو ينظر بنور الله وبوحي الله. دائما يقول إن لها هنا علما جما لو وجدت له حملا، لكن مشكلته كان ما في ناس يتعلموا منه بذاك الوقت. قال كما يرزقهم على كثرتهم، المليح الآن هلأ عندنا الآن بالعالم في هالمرحلة حسب الإحصاءات 5 مليارات بالعالم، ومش بس المليار، كم مليار عندنا من الحشرات، كم مليار من الحيوانات، كم مليار من الهوام الموجودة بالفضاء، هاي كلها الأشياء الحية، كيف الله بيرزقه لهذا؟ نبات أدي يرزقه، تخلو أول الصبح أو بالليل كل واحد يجي رزقه، كيف عم يجي رزقه؟ أنت اعرف قدرة الله سبحانه وتعالى على اختصار الحساب وعلى سرعة الحساب وعلى هيمنة الحساب بما تعرف كيف يرزق الله الخلق على كثرتهم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ السفينة بتنجيكم، ناس بنجوكم، في قوانين الله خلقها بالكون، حتى قانون السفينة، قانون الأمواج، قانون الظلمة والنور، قانون البحار أو قانون البراري، كل شيء إلى الله جعل له قانونا. الله ما ينجيك بشكل مباشر، بشكل غير مباشر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية؟ لما الواحد يصير في حالة الخطر يصير من أفضل المؤمنين بالله، يا ربي نجنا من هذه الورطة، أنقذنا من هذا الخطر، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها، من هذه الظلمات ومن كل كرب يصيبكم، ثم لا تشكرون، ثم أنتم تشركون. قل هو القادر. بعض الناس تعجب قوته كثير، عندما وعنده قوة وعنده أعوان وما إلى ذلك، فيصير كأنه يعتبر أنه هو الذي ينجي نفسه بنفسه، وهو الذي يحمي نفسه بنفسه، وهو الذي يملك القدرة ولا يستطيع أحد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. لما تهتز الأرض من يقدر يثبتها؟ عندما تأتي الصواعق من الذي يستطيع أن يمسكها؟ عندما تتفجر البراكين، عندما تأتي الفيضانات وما إلى ذلك، غير الأشياء التي تجي، العواصف والرياح وما إلى ذلك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يجعلكم متفرقين، يخلطكم بعضكم ببعض من خلال ما يحدث بينكم من الحروب ومن المشاكل، هذا أيضا نوع من العذاب، ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات، يعني كيف ننوعها، كيف نفصلها، كيف نبينها لعلهم يفقهون. يعني الله يقول هاي الآيات اللي أنا أبينها لكم هذه وسيلة من وسائل العقل حتى تعقلوا عظمة ربكم، وحتى تعقلوا مسؤولياتكم ودوركم في الحياة. مش بس تقرأ القرآن وبدك تنتهي من قراءة الآية، لا، عليك أن تقرأه متفقها متدبرا متعقلا، حتى يعيش القرآن في عقلك فيضيء عقلك بالقرآن، وحتى يعيش القرآن في قلبك فيشرق قلبك في القرآن، وحتى يعيش القرآن في حياتك فتتحرك حياتك بالقرآن. وكذب به قومك، هؤلاء الذين أنزل عليهم القرآن وهو الحق. ليس معنى أن يكذب الناس بالحقيقة أن الحقيقة تخرج عن كونها حقيقة. قل لست عليكم بوكيل، أنا الله بعثني أن أبلغكم، أن أرشدكم، أن أعذكم، أن أنصحكم، تقبلوا ما تقبلوا هذا تكليفكم. الله ما سلط الأنبياء على الناس، بل أنه جعلهم يعملون ويحاولون أن يفتحوا عقول الناس. لكل نبأ مستقر، كل قضية من القضايا إلها موقع وإلها قاعدة، وسوف تعلمون. ثم الله سبحانه وتعالى يعطينا فكرة لكل المؤمنين، يعني مثلا هسه الآن إحنا نعيش كمؤمنين مجالس، تختلف المجالس، يمكن تجلس بين مؤمنين، تجلس قد يكون بين كافرين، تجلس بين عاصين، والحديث بيروح ويجي، خصوصا سهرات الشتاء طويلة وكنا نخوض مع الخائضين. ساعة قد يتكلمون كلمات كفر، قد يتكلمون كلام سخرية واستهزاء بآيات الله، قد يتكلمون كلام فيه غيبة، فيه نميمة، فيه فتنة، فيه تفريق لصفوف المؤمنين، في تجسس على المؤمنين، في تأييد الظالمين، في خذلان للعادلين، ما أكثر الأحاديث. الله الذي حددنا ماذا نعمل إذا فرضنا خاض الناس في أحاديث مضادة لما نؤمن به ولما نفكر به؟ نظل قاعدين جالسين في المكان ونقول ما علينا منهم؟ لا. هذه قرأوها، الله كررها مرتين هاي الآية وفي آية ثانية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني يتحدثون عنها حديثا سلبيا وحديثا مضادا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا تقبل عليهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما الإعراض قد يكون بأن الإنسان يعني يدير وجهه عنهم، الإعراض قد يصير بأن يخرج الإنسان من المجلس كلية، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم. إذا أنت ظليت باقي وغفلت عن هالمسألة مرة ثانية لا تقعد معهم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني الإنسان ما يتحمل مسؤولية ما يتحدثون، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وفي إشارة لها الآية آية ثانية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إذا بقيتوا معهم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. يعني إنسان يقعد في مجلس يعصى فيه الله، في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله، يسخر فيه بعباد الله المؤمنين، ويراد منه إيجاد التفرقة والفتنة، إذا ظل قاعد ويضحك معهم الله يقول إنكم أنت منافق، يعني أنت ترفض هالشيء بنفسك. لما ترفض هالشيء فكيف أنت تقعد من دون أن تعترض ومن دون أن تخرج؟ عليك أن تسجل احتجاج. إما إذا كنت متكلم بالكلام عليك أن تتكلم، إذا مش ممكن تتكلم بالكلام عليك إما أن تنسحب أو يظهر في وجهك الرفض لذلك. وهذا هو معنى الإنكار بالقلب، إنكار بالقلب بحيث يظهر ذلك، ما تتكلم إذا مش قادر، لكن يظهر على ملامح وجهك أو تخرج في هذا المجال. وهذا شيء موجود بالعالم الآن. إذا فرضنا كان في مهرجان وخصعد أحد الخطباء وتكلم ضد دولة من الدول، مفروض على ممثل هذه الدولة أن ينسحب، لأنه الدبلوماسي ما يصير يوقف يرد، ما عنده مجال هذا، بس ينسحب. وإذا ما انسحب دولته تحاسبه، لأنه بقاء معناها إقرار للموضوع. إحنا أيضا كذلك، إذا واحد يخوض في آيات الله، واحد يعصي الله بالكلام، علينا أن ننكر عليه ذلك، إما إنكار بالقول إذا استطعنا، أو أننا نخرج بعد ذلك، أو أنه نظهر إذا ما استطعنا الخروج نظهر الرفض والأذية في المقام. وهذا أيها الأحبة هو ما يريد الله لنا أن نأخذ به حتى نجسد ثباتنا على إيماننا، ونجسد نصرتنا لإيماننا. وهذا ما ينبغي لنا أن نفتح قلوبنا له حتى نلقى الله وقلوبنا مفتوحة للإيمان به وللخضوع له، وحياتنا مفتوحة لطاعته، والحمد لله رب العالمين.